الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عبد الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبحمد الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم سنقتصر على درس بلوغ المرام، و أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في المجالس القادمة على تدارك ما فات إن شاء الله. وصلنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه، والحديث صححه البيهقي أيضا في خلافياته، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وهو بهذا اللفظ من رواية عثمان بن عمر، وقد رواه أيضا علي بن حفص عن شعبة، وكذلك رواه حجاج بن الشاعر وهو ثقة حافظ. وقد ذكرت ذلك لأن بعض أهل العلم قد تكلم على لفظ أول وقتها، وقد وردت من غير ما طريق، ولها شاهد ضعيف من حديث أم فروة رضي الله عنها. فهذا اللفظ صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تأملت الأحاديث الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصلاة في أول الوقت، كان يحرص على الصلاة في أول الوقت. ففي الفجر كان صلى الله عليه وسلم يغلس، يصليها بغلس في بداية الوقت. والظهر كذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاتها في أول وقتها. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر حتى يذهب الذاهب إلى العوالي ويرجع، والشمس قائمة حية. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس صلى الله عليه وسلم. ومرت معنا الأحاديث إلا في العشاء فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخيرها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس في أول وقتها قدم، وإذا تأخروا تأخر صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث بريدة مر معنا: والشمس بيضاء نقية. وفي رواية أبي موسى: والشمس مرتفعة. قال وفي حديث أبي برزة الأسلمي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ففي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه في المغرب قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد كان أحيانا يطيل صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن كان يبدأ صلاته بغلس صلاة الفجر، كان يبدأها بغلس صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية مسلم في حديث أبي موسى مر معنا فأقام الفجر حين انشق الفجر، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فهذا فيه أنه صلى في أول الوقت صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وهذا أيضا فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت، أول وقت المغرب، حتى أنه لا يزال هنالك شيء من بقية ضوء النهار بعد أن تغرب الشمس. وأما العشاء فكان صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا كما في حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. فهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصلاة في أول الوقت، وهذا عامة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء من ترغيبه صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أن تؤخر، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فرغب في تأخير صلاة العشاء، وذكر صلى الله عليه وسلم من فضل ذلك وأن هذا هو الوقت الذي يستحب أن تصلى فيه صلاة العشاء، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر ما هو أرفق بالناس فيقدم إذا اجتمعوا ويؤخر إذا تأخروا رضي الله عنهم. قال أفضل الأعمال، وهذا فيه مفاضلة بينه وبين غيره، وأن صلاة الرجل في أول الوقت هي من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى ومن أعظمها. الصلاة في أول وقتها، وجاء في رواية الصحيحين الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة بوقتها، ولا تعارض بين هذه الروايات، فإن الله سبحانه وتعالى قد حث المؤمنين على المسارعة في الطاعات والخيرات، فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فرغب سبحانه وتعالى بالمسارعة في فعل الطاعات، وهذا هو حال أهل الإيمان أنهم يبادرون إلى الطاعات وإلى فعل ما يرضي ربهم سبحانه وتعالى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى. ثم ذكر حديث أبي محذورة رضي الله عنه وهو أوس بن معين، أوس بن معين القرشي توفي سنة 59 من الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأوس بن معين كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤذن المسجد الحرام، قد أعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته فجعله صلى الله عليه وسلم مؤذنا للمسجد الحرام رضي الله عنه، وسيأتي معنا في الأذان. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، والحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا وفي لفظه نكارة، فإنه قد اختص فيه أول الوقت بالرضوان، واختص فيه أوسطه بالرحمة، واختص آخره بالعفو، بل نقول إن الوقت كله وقت رضوان ورحمة وعفو من الله تبارك وتعالى، وإنما يتفاضل الناس في مبادرتهم إلى الطاعات فقد ينالون من الرضوان والرحمة والعفو بحسب ما قام في قلبهم من الإقبال على الله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم ينبغي أن يلتفت إليه، فإن ما يكون في القلب هو سبب لرضوان الله عز وجل، والناس يتفاضلون بشيء قد وقر في القلب وصدقه العمل، كما جاء عن الحسن حين ذكر أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: والله ما فضل أبو بكر الناس بفضل صلاة ولا زكاة، وإنما هو شيء وقر في القلب وصدقه العمل رضي الله عنه. قال: وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف. أقول بل هو موضوع، هو موضوع فيه يعقوب بن الوليد المدني وهو كذاب. نعم تفضل.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فجر. ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
هكذا عندك عن عمرو بن العاص؟ عن عمرو بن العاص عندك؟ نعم، عن ابن عمرو بن العاص ابن عمرو.
ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسالته فقال: سئلت عن ركعتين بعد القوم فصليتهما الان، فقلت: افنقضيهما اذا فات؟ قال: لا. اخرجه احمد. ولي أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه.
ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. والمراد بالركعتين هنا الركعتان اللتان هما سنة الفجر. وهذا الحديث قد رواه بعضهم من رواية محمد بن الحصين، وبعضهم من رواية أيوب بن الحصين، من رواية أيوب بن الحصين. ورجح الدارقطني رواية محمد بن الحصين، وكلاهما على كل حال مجهول، كلاهما مجهول، فهو ضعيف، الحديث ضعيف، ويغني عنه ما ثبت في الصحيح من حديث حفصة رضي الله عنها عند البخاري أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وهذا يفيدك في أنه إذا طلع الفجر فلا يشرع أن تصلى إلا ركعة الفجر السنة، سنة الفجر، هذا الذي يشرع ولا تشرع زيادة. وذلك قد ثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر ويكثر من الصلاة، فنهاه عن ذلك فقال له: أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال سعيد بن جبير: بل يعذبك على مخالفة السنة، بل يعذبك على مخالفة السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صلوات الله وسلامه عليه يصلي إلا سنة الفجر بعد طلوع الفجر، ثم يصلي صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص، وهو كما عرفت، ورواية الدارقطني فيها الإفريقي وهو ضعيف. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا، أخرجه أحمد. قلت: وهو عند النسائي. جاء في الصحيح بيان سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم شغل بوفد عبد قيس، شغل صلى الله عليه وسلم بوفد عبد قيس، فمكث عندهم صلوات الله وسلامه عليه إلى أن دخل وقت العصر فلم يصلي الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، فداوم صلوات الله وسلامه عليه على هاتين الركعتين إلى أن مات، وحملها عنه أصحابه رضي الله عنهم. وقد ورد الإشكال في هاتين الركعتين من جهة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، كما مر معنا أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، كما في حديث أبي سعيد الخدري، حديث صحيح. فنهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. والجمع بين الروايتين أن الصلاة بعد العصر منهي عنها إلا من أراد أن يصلي هاتين الركعتين، فهما لهما استثناء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة الصحابة رضي الله عنهم عامتهم على فعلها، إلا ما ورد عن عمر رضي الله عنه عند أحمد وغيره أنه كان يضرب على هاتين الركعتين. وجاء تفسير ذلك في السنن عنه رضي الله عنه أنه قال: إن قومك قوم طغام. الطغام هم الجهلة والحمقى. قال: إن قومك قوم طغام، إذا دخل أحدهم في الصلاة لا يكاد يخرج منها حتى تغرب الشمس. إذا دخل أحدهم في الصلاة لا يكاد يخرج منها حتى تغرب الشمس. فسبب نهي عمر رضي الله عنه عن هاتين الركعتين كان لأجل أنه كان من الناس من يصلي هاتين الركعتين فيدخل في الصلاة ولا ينتبه إلا مع دخول وقت النهي، هذا كان سببه. ولذلك قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله لقد علمت أن عمر كان يصليهما. قالت: والله لقد علمت أن عمر كان يصليهما، يعني الركعتين بعد العصر. والجمع هذا هو المراد، أن من أراد أن يصلي فله أن يصلي هاتين الركعتين دون غيرهما. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه يضرب أبا سعيد الخدري قال له: والله ما تركت شيئا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فأخبره عندها عمر عن سبب منعه للناس عن هاتين الركعتين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ثبتت عن أبي سعيد الخدري وعن عائشة وعن ابن عباس وعن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا، ليست من رواتب العصر، لأن راتبة العصر قد جاءت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنهما أنها 12 ركعة في اليوم والليلة، وليس فيها صلاة ركعتين بعد العصر ولا قبل العصر كما بين ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. وفي قوله: قلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا، أخرجه أحمد. هذه زيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة في قوله أفنقضيهما، وقد ضعفها البيهقي رحمه الله تعالى. أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فالحديث أقل أحواله حسن، وإن كان له شاهد من الصحيح فالميل إلى صحته أقوى لوروده عن أم سلمة نفسها رضي الله عنها. نعم طبعا. ركعتين بعد العصر في أي مكان، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في البيت، صلاها في البيت كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها.
باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وانا نائم رجل فقال: تقول الله اكبر الله اكبر، فذكر الاذان بتنبيه التكبير غير التنبيه والاقامه مرادا، الا قد قامت الصلاه. قال: فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم.
حسنك. شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث المتعلقة في بالأذان. والأذان في اللغة هو الإعلام، كما قال سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وكما قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالأذان في اللغة هو الإعلام، وأما في الشرع فهو إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. والأذان قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من مشروعيته وكيف أنه قد شرع هذا الأذان. فإنه كان المسلمون يجتمعون للصلاة يتحينون الصلاة، ولم يكن لهم ما يجمعهم للصلاة، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل النصارى. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للنصارى فكرهه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فاتخذوا بوقا مثل بوق اليهود فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: أفلا تبعث رجلا ينادي للناس بالصلاة؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالصلاة. وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه الذي معنا، هو الخزرج الأنصاري شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 32 من الهجرة بالمدينة. في حديث عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة، قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ هذا في المنام. قال يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به للصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ذكر الأذان. قال ثم استأخر عني غير بعيد. قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة أو إذا أقمت للصلاة، فذكر الإقامة مفردة غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين. قال ثم لما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق، لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى. فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك. الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود وغيره وغيرهما وهو صحيح. ففي هذا الحديث أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قد رأى رؤيا في المنام، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عوضا عن التشبه بأهل الكتاب، وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يتشبه بأهل الكتاب، فجاء من هذا العوض هذه الكرامة بالتوحيد لله تبارك وتعالى وذكر ما يوحد به ربنا عز وجل، بخلاف ما كان يفعله النصارى من ضرب النواقيس وما يفعله اليهود من النفخ في الأبواب. فجعل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أكمل وأهدى من ذلك، وهو ما فيه دلالة على توحيده لله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله شرح ألفاظ الأذان على اختصار. فهذا كان العوض من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كرامة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وهذا من الحنق الذي يكون في قلوب أهل الكفر والزيغ والضلال على أهل التوحيد، مما خصهم الله سبحانه وتعالى به من الفضل. ولو تأملت في الحالين، في حال أهل الكتاب من ضرب النواقيس والنفخ في الأبواب، وما عليه أهل الإسلام من التهليل والتوحيد لله عز وجل، لعلمت الهدى الذي ساقه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة واختصهم بها سبحانه وتعالى. فشتان بين من يضرب ناقوسا أو ينفق في بوق، وبين من يوحد الله عز وجل ويهلله ويكبره سبحانه وتعالى ويعظمه ويوقره عز وجل. فهذه هي قصة بدء الأذان، والمشروعية التي بدأ بها الأذان اختلف لأجلها أهل العلم، فهي قد ثابتت في رؤيا صحابي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أنها رؤيا حق، وهي من الوحي الذي ساقه الله سبحانه وتعالى، وكان إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. وليس في هذا ما يدل على الاعتماد على الرؤى في إثبات الأحكام، كما يفعله بعض غلاة أهل البدع، حتى يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، فيأخذ الأحكام من منامات وما هي إلا تخريطات شياطين تلقي على تلك القلوب ما يريد الله سبحانه وتعالى به إزاغتها عن الحق أكثر مما هي عليه والعياذ بالله عز وجل. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى هذه الرؤيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقره صلوات الله وسلامه عليه عن وحي. وأما من يعتمد اليوم على المنامات في إثبات بعض الأحكام أو نفيها، حتى أن بعضهم يسقط عن نفسه بعض الفرائض والأحكام والطاعات والقربات ببعض المنامات، فهذا ليس له وحي يقره وليس معه هدى من معصوم يدل على صحته وعلى صحة الفعل به. لذلك أرجعه رضي الله عنه عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرت هذه الكرامة أيضا بأن عمر قد ثبت عنه رضي الله عنه أنه أيضا رأى نفس الرؤيا، فلما سمع بما قصه عبد الله بن زيد خرج يجر إزاره فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله قد رأيت مثل ما رأى. فثبت عنه رضي الله عنه أيضا مثل ذلك، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. أقول اختلف أهل العلم في فرضية الأذان، وهذا كما ذكرنا لسبب الصورة التي ثبت فيها الأذان، فهو قد ثبت برؤيا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قائل من أهل العلم بفرضية الأذان على الجماعة والمنفرد كما جاء ذلك عن الأوزاعي، وكذلك جاء عن عطاء، ومن من ينسب إلى الأوزاعي أنه يقول بفرضية الإقامة دون الأذان على الجماعة والمنفرد، وجاء عن عطاء أنه كان يقول بأن من صلى دون أذان أو إقامة فإنه يعيد إذا كان في الوقت، فكأنه جعلها شرطا لصحة الصلاة في الوقت. وجمهور أهل العلم على أن الأذان مشروع وهو يدور بين الوجوب الكفائي، يدور بين الوجوب الكفائي وبين الاستحباب أو السنية المؤكدة، فمن قال أنه فرض على الكفاية ومن قائل أنه سنة مؤكدة. والأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها الحث على الأذان، وجاء في بعضها الحث للمنفرد على أن يؤذن، كما ثبت في السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم يعجب ربك إلى رجل على رأس شظية بجبل يؤذن ويقيم الحديث. وهذا في فضل الأذان. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث هو وصاحبه مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شوقهم إلى أهلهم أمرهم بالرجوع، قال ارجعوا فعلموا أهليكم وصلوا كما رأيتموني أصلي، قال وليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن أحدهما، وهذا فيه أذان للجماعة وإن كانوا في صحراء. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يؤذن في الفلاة فأنكره وقال: يؤذن لمن؟ يؤذن لنفسه أو كما قال رضي الله عنه. فأهل العلم متنازعون في حكم الأذان من جهة الفرضية أو الاستحباب، ومن احتاط في فعله فهو أكمل، من احتاط في فعله فهو أكمل. فمن أخذ بالاحتياط فأذن وأقام ولو كان منفردا فهو أكمل. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون للصلاة، أو قال لا ينادون للصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا فيه أنه الأذان واجب لأنه مانع من استحواذ الشيطان، والمؤمن عليه أن يدفع عنه الشيطان ما استطاع. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يغير على قرية انتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع أمسك وإلا أغار عليهم. وهذا يدلك على أن الأذان هو من شعائر الإسلام الظاهرة التي يجب أن تظهر وترفع وتنشر، وأنها من علامات الإسلام، من علامات الإسلام الظاهرة التي هي متعلقة بالبلاد. فلا بد من رفع الأذان ولا بد من نشره. فالجماعة الأولى في حقهم أن يؤذنوا، وهو أحوط وأكمل خروجا من الخلاف الشديد بين أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. ذكر في الحديث الذي معنا الترجيع، وذكر التثنية والإفراد. الأذان مثنى 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 مثنى، تكرر فيه الألفاظ مثنى مثنى. في حديث عبد الله بن زيد قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وهو 15 كلمة، 15 كلمة. التكبيرات 4، والشهادتين 4، هذه 8، والحيعلتين 4، هذه 12، ثم تكبيرتين هذه 14، ثم التهليل لا إله إلا الله، وهي واحدة بإجماع لا خلاف بين أهل العلم. وإنما الخلاف بين أهل العلم في الأذان نفسه في ألفاظه، ما يثنى منه وما يربع. وجمهور أهل العلم على أن الأذان يثنى عملا بحديث عبد الله بن زيد، والإقامة تفرد. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من قال بتثنية بعض ألفاظ الأذان دون التربيع كما في التكبير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الصحيح أنه قال: الأذان مثنى مثنى، الأذان مثنى مثنى. فقالوا: ومن المثنى التكبير، فتقول: الله أكبر الله أكبر، فهذه تثنية، فلا تقول الله أكبر 4 مرات. هذا أحد أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وقد جاء أيضا في حديث أبي محذورة رضي الله عنه تربيع التكبير، جاء تربيع التكبير. والجمع بين هذه الأحاديث أن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه يعمل به، وهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، فله أن يثني وله أن يربع في التكبير، والإقامة قد جاءت فيها التثنية وجاءت فيها الإفراد، وأغلب الأحاديث على الإفراد إلا في الإقامة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد خالف مالك رحمه الله تعالى وجعل الإفراد في جميع ألفاظ الإقامة حتى في قولك قد قامت الصلاة، حتى في قول قد قامت الصلاة، وذهب بعض الأحناف إلى أن الإقامة تثنى وقد وردت في بعض الأحاديث. وعلى كل حال كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فهو محمول على اختلاف التنوع لا على اختلاف التضاد، والسنة هي التنويع فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيعمل بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكما علم صلوات الله وسلامه عليه أصحابه رضي الله عنهم. ذكر الترجيع في حديث عبد الله بن زيد، وذكر الترجيع في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، والترجيع هو أن يقول في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يسمع بها نفسه ومن حوله، لا يرفع صوته بها، لا يرفع صوته بها، فيسمع نفسه ويسمع من حوله دون أن يرفع صوته بها، ثم يرفع صوته ويجهر بها فيقول عاليا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت عالي. هذا يسمى الترجيع، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة رضي الله عنه، و يقول الله أكبر بصوت عالي، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر بصوت عالي، ثم يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يسمع نفسه ومن حوله، ثم يرفع صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، الأذان إلى آخره. والحكمة من ذلك أن في ذلك استحضار للقلب لأجل حضور القلب لأجل الإخلاص في ذكر شهادة التوحيد لله عز وجل، فهو أدعى لاستحضار القلب وإخلاصه، ذكر ذلك بعض أهل العلم. فهذا هو هذه هي الحكمة والله أعلم من الترديع. وذكر قال وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. في قول الصلاة خير من النوم اختلف أهل العلم هل تقال في الأذان الذي قبل الفجر أو أنها تقال في أذان الفجر، هل تقال في الأذان الذي قبل الفجر أو تقال في أذان الفجر. هذه الرواية التي معنا رواية أحمد زادها محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وجاء في حديث ابن عمر أنه كان يقول في الأولى، أن المؤذن كان يقول في الأولى فالصلاة خير من النوم. وجاء عن بعض الشافعية أنه يقال هذا يسمى التثويب، هذا يسمى التثويب، أنه يقال في الأذان الأول الذي قبل الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن أو يأمر بأذانين، أذان قبل الفجر لإيقاظ النائم ولكي ينتبه القائم الذي يصلي ويستعد للصلاة كل منهم، ثم إذا دخل الوقت كان هنالك أذان آخر. وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني الأذان الأول قبل الفجر، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن إذا دخل وقت الفجر الصادق، وأما بلال فكان يؤذن قبله لكي ينتبه القائم ويستيقظ النائم. فاختلف أهل العلم هل يقال لفظ الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أو في الأذان الثاني للفجر، فمن قال إنه في الأذان الثاني للفجر قال لأنه أذان خاص بصلاة الفجر، والأذان الذي قبل الفجر لا يسمى أذان الفجر بل هو أذان بليل فلا يسمى أذان الفجر. وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان النداء الأول، النداء الأول يعني أذان الفجر بعد دخول الوقت باعتبار ماذا؟ الإقامة أنها النداء الثاني، باعتبار الإقامة أنها النداء الثاني، فإذا كان عند النداء الأول وثب ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. ففي هذا الحديث تسمية الأذان الثاني بأنه الأول باعتبار ماذا؟ أن الإقامة هي النداء الثاني، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين يعني أذان الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. ومن قائل من أهل العلم بل إن هذا يكون في النداء الأول الذي هو قبل أذان الفجر، قبل دخول الفجر، فقوله الصلاة خير من النوم يراد به تنبيه النائم، يراد به تنبيه النائم من الصلاة. والذي في النفس أن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، حيث أن بلال رضي الله عنه قد ورد عنه أنه كان يؤذن، أنه كان يقول في أذانه الصلاة خير من النوم، وإن كان فيه ضعف، فإن ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يقولها فهو في أي أذان؟ الأول الذي قبل الفجر، لأنه كان يؤذن بليل رضي الله عنه. هذه من جهة، ومن جهة أخرى أن قوله صلى الله عليه وسلم في الأولى، وأنه أمر كما في حديث أنس أيضا في الأولى رضي الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا محتمل للأذان باعتبار أن الإقامة هي النداء الثاني، فهو محتمل، ومحتمل أيضا لأن تكون أن يكون النداء الذي هو قبل الأذان، قبل أذان الفجر، فهذا محتمل وهذا المحتمل، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث والله أعلم. الشيخ الألباني رحمه الله كان يرجح أنه الأذان الذي قبل الفجر، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يستنكر هذا القول. وعلى كل حال كلاهما وارد عن أئمة الإسلام، وأنه الأذان الذي قبل الفجر رجحه ابن خزيمة رحمه الله، وبعض الشافعية، ابن خزيمة أيضا شافعي، رجحه بعض الشافعية منهم ابن خزيمة رحمه الله، وجمهور أهل العلم على أنه الأذان الثاني والله أعلم. نعم تفضل.
عن ابي محذوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان وذكر فيه التركيع، اخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في اوله ومرتين فقط.
نعم، هذا الحديث ذكر التكبير كم مره؟ مرتين فقط، الله اكبر الله اكبر. وجاء ايضا في حديث اخر عن ابي محذوره رضي الله عنه تربيع التكبير، هذه كلها ألفاظ واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
رواه الخمسة فذكروه
مربعا، يعني هذه في رواية أخرى عن أبي محذورة رضي الله عنه بتربيع التكبير. ترفع صوتك شيخ.
وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يكن مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا،
الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يشفع الأذان فيعيد ألفاظ الأذان مرتين مرتين إلا التكبير، ذكرنا فيها الخلاف أنه قد جاء التربيع فيه وجاءت التثنية فيه، وكذلك جاءت في الشهادتين الترجيع. والإقامة توتر فيقول مرة مرة ألفاظ الأذان إلا في قوله قد قامت الصلاة.
وعن أبي حيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن ما تتبع فاه هاهنا وهاهنا وتسبعاه في أذني، رواه أحمد والترمذي والصححة ولابن ماجه، وجعل يسبعين في أذني، ولأبي داود لوى خلقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستتر، وأصله في الصحيحين.
نعم. قال وعن أبي جحيفة. أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي العامري، توفي سنة 74 من الهجرة. قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يعني يمينا وشمالا، وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، يعني وهو يؤذن يضع السباحتين في الأذنين، وهو أرفع للصوت وأقوى الصوت، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه، قلت عند ابن خزيمة وحرف رأسه يمينا وشمالا، عند ابن خزيمة وحرف رأسه يمينا وشمالا، وهذا فيه أن الالتفات يكون بالرأس دون الجسد في قوله لوى عنقه في رواية أبي داود، وكذلك جاء عن ابن خزيمة، عند ابن خزيمة حرف رأسه يمينا وشمالا، فيه أن الالتفات يكون بالرأس دون الجسد، دون الجسد فقط يلتفت برأسه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المشهور وهو ظاهر السنة أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة، أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا. يعني هل يقول على اليمين حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم على الشمال حي على الفلاح حي على الفلاح، أو أنه يقول حي على الصلاة في اليمين ثم حي على الفلاح في الشمال، أو حي على الصلاة المرة الأخرى في الشمال ثم حي على الفلاح في اليمين ثم حي على الفلاح في الشمال؟ رجح رحمه الله تعالى أن يقول حي على الصلاة مرتين في اليمين وحي على الفلاح مرتين في الشمال. قال أنه يلتفت لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل جملة. يعني يقول حي على الصلاة ثم يرجع، ثم يقول حي على الصلاة ثم يرجع، وهكذا حي على الفلاح يلتفت ويرجع، ثم حي الفلاح ويلتفت ويرجع. والالتفات يكون قبل التلفظ، الالتفات يكون قبل التلفظ، لا يكون التلفظ قبل الالتفات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وما يفعله بعض المؤذنين أنه يقول حي على مستقبل القبلة ثم يلتفت لا أصل له، ومثلها التسليم، فإن بعض الأئمة يقول السلام عليكم قبل أن يلتفت ثم يقول ورحمة الله حين يلتفت، فلا أصل لهذا ولا لهذا، فلا أصل لهذا ولا لهذا. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله، يعني يلتفت ثم يسلم، يلتفت ثم يسلم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الحي عليتين أنه صلى الله عليه وسلم، أو ظاهر السنة أنه كان يقولها إذا التفت، لا قبل أن، لا يشرع فيها قبل أن يلتفت، والله أعلم. نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الذي أذكره في الشرح الممتع ما يتعلق بأن الآن ظهرت مكبرات الصوت، فلا حاجة للالتفات، فلا حاجة للالتفات. فذكر الذي أذكره عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يرجح أنه لا حاجة، وإن فعلت فلا بأس. هذا الذي أذكره عنه رحمه الله تعالى من الشرح، شرح الممتع. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إذا كان في المنارة التفت وإلا لم يلتفت، يعني كأنه يميل إلى أن الالتفات بحسب الحاجة. والآن في المساجد وجدت هذه المكبرات، مكبرات الصوت، سابقا كان المؤذن يصعد على مكان مرتفع لكي يؤذن ويسمع الناس، اليوم وجدت هذه المكبرات وهي توصل الأذان أكثر مما لو وقع الإنسان على مكان مرتفع. والغرض من الالتفات هو إبلاغ أو إيصال الأذان إلى عدة نواحي، واضح؟ فهذا هو الغرض منه. فمن فعل أرجو أنه لا بأس، ومن ترك أرجو أنه لا حرج عليه، والله أعلم.